إن قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟ قلت ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. هذا المطلب هو استمرار لمطلب يوم أمس. الشيخ المصنف رحمة الله عليه يخالف الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري قال أن الحكم الشرعي الذي يكون دليله عقلي استقل العقل بوجوبه أو بحرمته عقلا، يعني إما هو حسن وإما هو قبيح، ومن خلال هذا الاستقلال العقلي بالحسن والقبح وبالوجوب والحرمة العقليين، من خلال ذلك استكشفنا حكم الشرع وأن الشارع يحكم هنا بالوجوب ويحكم هناك بالحرمة. هذا الحكم العقلي لو شككنا في بقائه فلا يمكن لنا أن نستصحب، لأن هذا الشك في البقاء يعني أكو تغير في الموضوع، وإلا كيف يشك العقل؟ كيف يشك العقل بحكمه؟ العقل لا يشك بحكمه مع بقاء الموضوع. معنى شكك بحكم الشارع يعني أنك تشك بحكم العقل، والعقل لا يشك إلا إذا تغير الموضوع. المصنف هذا الكلام لا يرتضيه. المثال اللي ضربته في يوم أمس كان عن وجوب أداء الأمانة. المثال اللي راح وهذا مثال يوم أمس أداء الأمانة، مثال بالحسن يجب رد الأمانة. الآن راح أمثل مثال بالحرمة والقبح. لاحظ المثال اللي أمثل به اليوم هو حرمة شرب السم. حرمة، خلي موضوع محمود، شرب السم حرام شرع. ما هو دليل حرمة شرب السم؟ دليله حكم العقل بأن شرب السم واجب عقل. طيب ليش العقل كحكم عقلي يحكم بوجوب بحرمة حرام؟ ليش العقل يحكم بحرمة شرب السم؟ لماذا يحكم بذلك؟ بقبحه، لأنه قبيح. فقد يقول نجي نسأل لأنه قبيح لماذا؟ للمفسدة المترتبة عليه، على شرب السم. تلاحظون؟ فإذا العقل يحكم بالحرمة لأنه يحكم بالقبح لوجود المفسدة المترتبة على شرب السم. حين نحن ببركة قاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع راح نستنبط هذا الحكم الشرعي، حرمة شرب السم شرعا، لأنه إذا حكم العقل بقبح وحرمة شيء حينئذ نفهم من ذلك، نستكشف من ذلك، نستخرج من ذلك الموقف الشرعي وهو الحرمة. إذن هذا حرام شرعا. جميل، عليكم السلام. هناك خصوصية، هذه الخصوصية نتساءل عنها. كيف يعني؟ يعني يوم أن أفتى العقل بقبح شرب السم لأنه قبيح لأجل المفسدة المترتبة عليه. سؤال: أولاً لاحظوا كانت هناك خصوصية موجودة عندما حكم العقل بالحرمة والقبح، بالقبح والحرمة، وهي خصوصية الضرر، شرب السم المضر. هذا إذن عندما حكم العقل بهذا الحكم أحبتي كان هناك موضوع، جاء هذا الحكم العقلي وانصب عليه، والموضوع هو شرب السم الموصوف بالضرر المضر. لأجل ذلك بقاعدة الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، إذا نضيف هنا أيضا شرب السم المضر، المضر حرام شرعا. هذا السم قبل أسبوع كان مضر، لكن الآن زال الإضرار بسبب واحد، ما أعرف شلون زال، صار زال الإضرار فيه، فصار شرب السم هذا غنى. نحن هنا سوف نشك أن هذه الحرمة الشرعية باقية أو ليست باقية. هل يحق لنا أن نستصحب بقائها؟ هل يمكن عند الشك أن نضيف هذه الخصوصية، يعني هذه التغير تنظيفه، ثم زال الإضرار؟ جيد، زال الإضرار. بسبب زوال الإضرار فشككت في بقاء حرمة شرب السم. السؤال هو هل يمكن أن نستصحب هذه الحرمة التي كانت ثابتة يقينا لشرب السم، أن نستصحبها هنا بعد أن تغيرت الخصوصية وزال الإضرار، أو لا يمكن أن نستصحب؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. الشيخ الأنصاري هنا قال لا يجوز لنا هذا الاستصحاب أصلا، لأنه موقف العقل كلش واضح. العقل عندما قال بالحرمة العقل بالقبح العقلي ثم الحرمة العقلية، إنما قال بذلك إنما حكم على أي شيء، على هذا الموضوع شرب السم المضر. إذا عند العقل شرب السم المضر قبيح فهو حرام عند العقل لوجود المفسدة، وأما شرب السم غير المضر فهو ليس بقبيح وليس بحرام عنده، إذ لا تترتب على ذلك المفسدة المتقدمة. لاحظت كيف؟ العقل ما عنده شيء، العقل كل شيء واضح عنده، يحدد الموضوع رأسا يحكم، رأسا مباشرة يحكم العقل. لاحظتم كيف؟ أما إذا نشك كيف يعني إذا نشك معناها الموضوع قد تغير، الموضوع قد تغير. عندما شككنا في حرمة شرب السم بعد زوال الإضرار الموضوع قد تغير، فلا يمكن أن نستصحب هذا الحرام العقلي أو القبح العقلي، لا يمكن أن نستصحبه، وبالتالي الشيخ الأنصاري قال لا يمكن أن نستصحب الحرام الشرعي المنبثق من هذا الحرام العقلي. جيد، هذا موقف منه الأنصاري رحمه الله. هذا موقف الأنصاري. اليوم مجرد سويت تغير بالمثال، مثالنا يوم أمس كان الحصر والوجوب، مثالنا اليوم القبح والحرمة. الشيخ المصنف أمس قال أنا ما يخالف، أوافق الأنصاري مقتضى كلام المصنف اللي أمس أخذنا، أوافق أستاذي الشيخ الأنصاري وأوافقه بعدم استصحاب هذا الحكم العقلي. لاحظتم؟ هذا الحكم العقلي ما أقدر أستصحبه، لأن أدنى تغير في موضوع الحكم العقلي مثل زوال الإضرار هنا يؤدي إلى تغير الحكم العقلي نفسه. العقل كلش دقيق في أحكامه، يريد الموضوع بكله ثابت، فهذا لا يجري الاستصحاب، لكن هذا مو هدف. تعال معي إلى الحكم الشرعي، هل أقدر أجري الاستصحاب وأبقي الحرمة في حالة زوال الإضرار والشك في بقاء تلك الحرمة؟ أقدر أجري الاستصحاب عندما أشك في بقاء حرمة شرب السم شرعاً؟ أقدر أجري الاستصحاب؟ قال نعم نستصحب. كيف نستصحب؟ شيخنا كيف نستصحب؟ أنت هنا اعتمدت في إثبات هذا الحرام المتيقن، اعتمدت على أي شيء؟ على هذا الحكم العقلي، صحيح؟ اعتمدت على هذا الحكم العقلي،
هذا الحكم العقلي الآن زاد، فكيف تبقي هذه الحرمة ثابتة؟ هذا تفكيك بين الحكمين، بين حكم العقل وحكم الشرع. هنا بعد زوال الإضرار لا هكذا فكرنا، لا يوجد حكم عقلي بالقبح والحرمة، ويوجد هذا معنى عندما نجري الاستصحاب، يوجد حكم شرعي بالحرمة. هذا تفكيك بين الحكمين العقلي والشرعي. العقل زال والشرع ما زال موجودا باقيا، هذا على خلاف قاعدة الملازمة. هذا إشكال على الشيخ طرحناه يوم أمس في الجواب الجواب. لا الجواب الجواب سهل وصعب، سهل عند التدقيق وصعب صعب بسبب تركيبة العباءة عند المسلم، بس من دقق شوية سلسلة، لكن عبارة المصنف سوت زادة المطلب صعوبة. لاحظوا أحبتي، يقول المصنف عين بلي أنا أؤمن بقاعدة الملازمة، لازم قاعدة محترمة كأنه أكو إجماع عليها. أحبتي قاعدة الملازمة كأنه إجماع عليها، بلي كأن هناك إجماع على قاعدة الملازمة، أصلاً يلتزم بها كل علماء، ما خلا ما خلا الإخباريين واحد ما يقبلونها، وصاحب الفصول من الأصوليين كلهم يقبلون قاعدة الملازمة، الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. ولكن الملازمة وين مكانها؟ وين مكانها؟ يقول قدس سره، مكان قاعدة الملازمة عالم الوجود دون عالم العدم السلب. كيف؟ أوضح عليك، أوضح عليك. إذا ثبت أي قاعدة الملازمة مكانها مقام الوجود دون مقام السلب، هذا مكان قاعدة الملازمة. كيف؟ أوضح هذا. لاحظ واحد، إذا حكم العقل بقبح شيء وحرمته، مثل شرب السم المضر، حكم العقل بقبحه وحرمته لأجل وجود المفسدة المترتبة على ذلك، لأجل هذه المفسدة، لأنه مثلا مفسدة الموت. لاحظوا كيف هنا سوف تأتي قاعدة الملازمة لتقول أن هذا الشرب حرام، لأن ما حكم العقل بقبحه وحرمته عقلا يحكم الشارع، يعني نكتشف من خلال ذلك حكم الشارع بالحرمة الشرعية. هنا لاحظوا شنو عالم الوجود، شنو مقام الوجود، حكم العقل بالقبح والحرمة يلازم حكم العقل بالقبح والحرمة، يلازمه ماذا؟ حكم الشرع بالحرمة. إذا حكم العقل حكم الشرع، هذا جانب الوجود. بينما إذا لم يحكم العقل بالقبح والحرمة، هل يعني ذلك أن الشارع لا يحكم بالحرمة؟ الجواب لا. لا يلازم ذلك عدم حكم الشارع بالحرمة، لا ملازمة. إذا استقل العقل بقبح شيء مثل شرب السم المضر قبيح وحرام عقلا، حينئذ سوف نستكشف من ذلك أن الشارع أيضا قد حرم شرب سم المضر، ولكن إذا في مورد ما لم يحكم العقل بالقبح والحرمة، لا نستكشف من ذلك أن الشارع أيضا لم يحكم بالحرمة شرعا، لا نستكشف من ذلك ذلك، لا نستكشف. لاحظ بعد ما نكمل، لكن هذا نسميه مقام الوجود، أي الملازمة في مقام الوجود، من خلال وجود هذا الحكم العقلي نستكشف وجود حكم شرعي. هذا نسميه مقام السلب والعدم، يعني من خلال عدم حكم الشارع، عفوا عدم حكم العقل بالقبح، لا نستكشف عدم حكم الشارع بالحكم. هذا نسميه مقام السلب. وقد أطلق المصنف على هذين المقامين اصطلاح ثاني، فسمى الأول مقام الإثبات، سمى الوجود بالإثبات، وأطلق على المقام الثاني مقام السلب والعدم بمقام الثبوت. هسه هذا اصطلاح خطأ تسامحي مقصود للمصنف، مو مهم، هذا مو مهم، بس المهم أن نعرف سمى هذا المقام مقام الوجود بمقام الإثبات، وسمى مقام العدم والسلب بمقام الثبوت. مقام مثل سيد العناية أصلا يقول أصلا شو هاي التسمية أصلا لا معنى لها إطلاق. عالم الثبوت هو عالم الإثبات، عالم الدلالة والظهور، وعالم الثبوت هو عالم الواقع. شو نطلق على عالم الوجود والعدم عالم الإثبات وعالم الثبوت؟ لا معنى. وآخرون أيضا عندهم هذا الإشكال على المصنف، البعض يريد يصحح إطلاق المصنف رحمه الله، ماكو داعي إلى الدخول في ذلك. الآن تعال معي، الآن إحنا نطلب من الشيخ المصنف أن يوضح لنا لماذا قاعدة الملازمة لا تجري في مقام السلب. هذا هو الأساس، لأن مقام الإيجاب أكو ملازمة جيد، لكن في مقام السلب كيف يمكن أن لا؟ صور لي شيخنا، صور لي عدم وجود الملازم في مقام السلب. صور لي كيف يمكن أن العقل هنا لا يحكم بالقبح والحرمة العقلية، مع أنه هنا لا يلازمه أن الشارع لا يحكم، بل قد يحكم الشارع بالحرمة. كيف؟ يقول هذا له وجهان، المصنف يقول له وجه. إذن الآن كل كلامي راح ينصب على عدم وجود ملازمة، يعني أن الشارع أن العقل لا يحكم، كل توجيهنا هذا، العقل لا يحكم بالقبح والحرمة، مع ذلك يوجد حكم شرعي بالحرمة، وهذا الحكم الشرعي استفدناه بالاستصحاب، ثبتناه بالاستصحاب. هذا كيف نصوره؟ هذا كيف نصوره؟ كل كلامنا هنا، هذا كيف نصور؟ تصويره بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول هناك ملاك للحرمة، هناك مفسدة في شرب السم، هناك مفسدة. طبعا لاحظوا هنا نتحدث، خل ارجع نقطه وبعدين نتقدم، بس هذا انا وسواسي في توضيح، ارجع نقطه واقولها وارجع مره ثانيه لمحل كلامنا. كلامنا بشرب السم غير المضر، هذا كلام شرب السم غير المضر، يعني ماذا نقول؟ زال الاضرار، زالت هذه الخصوصيه، لاحظوا زالت هذه الخصوصية. هنا استصحبنا بقاء الحرمة. كيف استصحبنا بقاء الحرمة؟ الوجه الأول يقول هناك مفسدة، هناك ملاك في شرب السم، هناك مفسدة في شرب السم، هذه المفسدة الموجودة لم يطلع عليها العقل، والعقل بقدراته غير مطلع على كل الملاكات والمصالح والمفاسد. لم يطلع عليها العقل. لم يطلع عليها العقل. هذه المفسدة العقل كان قد اطلع عليها عندما كان الضرر موجودا، ولكن عندما زال الضرر فإن العقل لم يطلع على وجود المفسدة، والعقل لم يطلع، لذلك لم يحكم بالقبح والحرمة، لأنه لم يطلع على وجود الملاك. كان يصور أن الملاك هذا، أن هذا الملاك فقط موجود وين؟ موجود في حالة الإضرار، أن الملاك خاص بحالة الإضرار، والحال الملاك ليس موجودا فقط في حالة الإضرار، بل هو موجود أيضا حتى في حالة غير الإضرار. هذا الشارع مطلع عليه بعلمه المحيط الذي لا حد له. العقل إنما حكم، إنما لم يحكم بالقبح والحرمة لأنه لم يطلع على وجود ملاك الحرمة، المفسدة الموجودة في شرب السم غير المضر. لكن الشارع بإحاطته الكبرى مطلع على ذلك. هذا التصوير عنه. التصوير عنه. وعليه لدينا ملاك، في هناك مفسدة في شرب السم غير المضر. هاي المفسدة موجودة هم في حالة إضراره هم في حالة عدم إضراره، موجودة في حالة إضراره هم في حالة عدم إضراره. يعني أن خصوصية الإضرار ليست دخيلة في الواقع، ليست دخيلة في هذه المفسدة. ولذلك الشارع حكم بالحرمة وببركة الاستصحاب أن أعرف ذلك، لكن العقل بقصوره لم يدرك وجودها في حال انتفاء الإضرار وزوال الخصوصية، ولذلك لم يحكم بالحرمة العقل. هذا التصوير الأول. إذن التصوير الأول يقوم على عدم إدراك العقل لذلك الملاك الموجود في الواقع. التصوير الثاني نقول لا، في الحقيقة أكو ملاكين لحرمة شرب السم. أحد الملاكين هو الموت، ولكن هناك ملاك آخر غير الموت، ملاك ثاني. هذا الملاك الثاني ما له علاقة بالموت، ليس الموت دخيلا فيه، هذا ملاك مستقل. العقل ماذا في حال الإضرار، في حال إضرار السم يدرك ملاك الموت ويحكم بالقبح والحرمة، لكن في الملاك الثاني لم يدركه العقل، ولذلك عندما زال الإضرار الملاك الثاني موجود والعقل لم يدركه، لكن الله محيط إحاطة كاملة بالمصالح والمفاسد، فالله يدرك وجوده ولذلك حكم بالحرمة. إذن عدم الوجه الثاني لعدم وجود حكم عقلي بالقبح والحرمة ووجود حكم شرعي، عدم إدراك العقل للملاك الثاني، للمفسدة الثانية الموجودة في الواقع. عدم إدراك. إذن يوجد ملاك ثاني. فرق التوجيه الثاني عن الأول، الثاني يفترض وجود ملاك ثاني لم يدركه العقل، بينما الأول لا يفترض وجود ملاك ثاني. نفس الملاك الأول هو موجود في حالة عدم الإضرار والعقل لا يعرف ذلك. إذن يمكن أن نفترض خصوصية من الخصوصيات كخصوصية الإضرار. هذه الخصوصية دخيلة في حكم العقل، ولذلك العقل عند زوالها لا يحكم بالقبح والحرمة، لكن هذه الخصوصية ليست دخيلة في حكم شارعي للحرمة. هذا يمكن أن نفترضه، وبالتالي عند زوال هذه الخصوصية نشوف هل أن الشارع حكم بالحرمة لوجود ذلك الملاك مع أن العقل لم يدرك وجوده، أو بسبب وجود ملاك ثان لا يدرك العقل وجوده؟ هذا نبقى نشك في ذلك، فنستصحب البقاء. هذا هو جواب المصنف عن قصة الملازم. هذا جواب ضروري حتى نفهم أصل قبول المصنف بإجراء الاستصحاب في حالة زوال هذه الخصوصية. طبعا الشرط الأساسي في جريان الاستصحاب في حالة الشك هذا، عندنا شرط أساسي ذكرناه في يونس، أن الخصوصية التي زالت أو الخصوصية التي وجدت طرأت، هاي الخصوصية لا بد أن نفترض أن العرف لا يعدها من المقومات. يقول هاي مو من مقومات الموضوع الذي انصب هذا الموضوع الذي انصبت عليه الحرمة، وإنما هي من حالاته. من حالاته، لاحظون كيف؟ حينئذ يشك الحر، نشك إذا الموضوع واحد باقي على حاله، فنشك في بقاء الحكم وعدم بقائه. هذا تمام كلام المصنف رحمه الله في هذا المقام في الجواب على ما ذكرت الشيخ الأنصار.
كلمة السوء خلي الجقال ينطق في الموضوع
تماما
يسر مشاكين في بقاء الحكم والضرب يحتاجون في حرمة قضية
أي نعم أي طبعا هذا يعني يكون نقول أنه الضرر الذي تسببه الجيجارة ضررا معتدا به لا هذا اللي تجيبه كمثال. إذا نشك في بقاء الضرر وعدم بقاء، حتى الشيخ الأنصاري هنا عنده مجال لإجراء الاستصحاب عدة تفصيل، مو شاك في بقاء وعدم بقاء الضرر، إنما أنا متيقن من زوال الضرر.
حس إجانا طبيب قال بويشر بجقال ماكو
قطعا ماكو ضرر، جاء المختبر حلل قال قطعا ماكو ضرر، قطعا راح أشك في في بقاء الحكم السابق بالحرمة وعدم بقائه، فنقدر نستصحب بل قال قدس سره. مثال اللي ضربته في يوم أمس رد الأمانة وارد في كلام الشيخ الأنصاري، ومثال شرب السم المضر أيضا وارد في كلام الشيخ الأنصاري. قلت إن قلت كيف هذا، كيف يمكن أن نقول بإجراء الاستصحاب والحكم في مثالنا والحكم بحرمة شرب السم غير المضر مع أنه لا يوجد حكم عقلي بالقبح والحرمة في شرب السم غير المضر؟ أليس هذا إنكار، أو أليس هذا تنازل عن الملازمة؟ كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين، حكم العقل وحكم الشرع؟ هنا قطعا العقل لا يحكم بالقبح والحرمة العقلية، والشرع سوف يحكم بناء على وجود الاستصحاب. كيف قلت ذلك؟ لأن الملازمة سبب ذلك. الرد على ذلك بلي، يوجد حكم شرعي وإن لم يكن حكم عقلي في حالة زوال إضرار السم، ذلك لأن الملازمة إنما تكون في أي مقام، إيش عبرت أنا، في مقام الوجود لا في مقام السلب والعدم. مقام الوجود عبر عنه المصنف بمقام الإثبات والاستكشاف، مقام الدلالة، لا في مقام الثبوت والواقع، هسه أنا اللي قلت لكم أن مقام الإثبات هو مقام الوجود، ومقام الثبوت يقصد منه المصنف مقام السلب والعدم، لكن أحبتي هذا التعبير صحيح أو بنحو التسامح، أو صحيح حقيقة أو أنه خطأ أصلا، هذا على اختلاف فيه. المهم مو ضروري أن أدخل في الآن في مقام التفسير، لأن هذا يأخذ وقت تمام. وعلي الآن الفاء هاي فاء التفريع، يعني إذا الملازمة لا وجود لها في مقام السلب
لا وجود للملازمة في مقام السلب. إذن عدم استقلال العقل، عدم استقلال العقل، راح أقرأ العبارة كما هي في الكتاب. فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال، في عفوا عدم لعدم حكم الشرع في تلك الحال. عندكم غير؟ شو النسخ، نسخ الكفاية. شوفوا الآن عندي كلمتين خلوا نظركم عليهم، إلا اللي هي وراء كلمة العقل، وغير اللي هي قبل كلمة تلك. هاتان الكلمتان خلوا نظركم عليهم. نسخ الكفاية موجودة، الأصلية موجودة فيها إلا، وما موجودة فيها غير. هذه كلمة، وإذا بقينا إلا موجودة غير ما أكو، العبارة مو صحيحة، العبارة مو صحيحة، عبارة ستكون خاطئة. ولأجل ذلك، ولأجل ذلك أضافوا كلمة غير قبل كلمة تلك، فصارت إلا موجودة وصارت غير موجودة أيضا حتى تصح العبارة. هاي العبارة مع وجود هاتين الكلمتين عبارة صحيحة، لكن عبارة معقدة، عبارة معقدة. يمكن تصحيح العبارة مو بإضافة غير، يمكن تصحيح العبارة بحذف إلا، ماكو غير وماكو إلا. أنا الآن راح أقرأ العبارة من دون إلا ومن دون غير، العبارة صير كلش واضحة أحبتي. لاحظوا، فعدم استقلال العقل يعني بالقبح والحرمة بالنسبة إلى شرب السم في حال، يا حال العقل لا يستقل فيه بالقبح، يا حال حال زوال الإضرار. هاي في مثالنا زوال هاي الخصوصية اللي هي الإضرار. عدم استقلال العقل بالحرمة والقبح في شرب السم في حال اللي هو زوال الإضرار غير ملازم، بل لا يوجد ملازمة في عالم السلب، غير ملازم، هذا لا يلازم، غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحالة، في تلك الحال يا حال زوال الإضرار. إذا العقل ما يحكم بالقبح في شرب السم عند زوال إضراره، فإنه هذا لا يلازم أن العقل، أن الشرع أيضا لا يحكم بالحرمة عند زوال الإضرار، بل قد يحكم بالحرمة مع أن العقل لا يحكم بالقبح. العبارة كلش واضحة، العبارة كلش واضحة. إذا أضفنا إلا، هسا إذا العبارة واضحة أحبتي أضيف إلا وأفسرها لو ما يحتاج، شو تقولون؟ أضيفها وأفسرها. فعدم استقلال العقل إلا في حال، يعني العقل لا يحكم بقبح شرب السم إلا في حال، في حال واحد، وهي ما هو ذلك الحال؟ الإضرار. فعدم استقلال العقل بقبح شرب السم إلا في حالة الإضرار، أما في حالة عدم الإضرار لا يحكم العقل بقبح شرب السم. هذا لا يلازم عدم حكم الشارع، لا يلازم عدم حكم الشارع بالحرمة في غير تلك الحال، في غير حال الإضرار، يعني عندما لا يوجد إضرار لا يلازم حكم الشارع في بعدم حكم الشارع بالحرمة إذا زال الإضرار. هذا المعنى راح يصير، نفس المعنى راح أرجع مع حذف إلا. فعدم استقلال العقل بقبح، عدم حكم العقل يعني بقبح شرب السم في حال، في حال عدم الإضرار لا يلازم عدم حكم الشارع بالحرمة في تلك الحال، في ذلك الحال، في حال عدم الإضرار. لماذا لا يلازم؟ لماذا يوجد حكم يمكن أن يوجد حكم بالحرمة الشرعية مع عدم وجود حكم بالقبح العقلي؟ وذلك يحتاج إلى تصويرين. التصوير الأول، لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشارع، أن يكون ما هو ملاك، هذا ما هو، هذا اسم يكون، هذا اسم يكون. شوفوا خبرها وين، خبرها كان على حاله، لقيتوها بالسطر الوراء، كان على حاله، هذا خبر يكون. هاي كان أحبتي أصلا ما إلها حاجة، أصلا شنو حاجتها؟ زائدة، مفروض نحذفها، أصلا ما إلها قيمة،
أصلا تزيد يعني تشفد واحد يعني من تجي أصلا تحاول أن تبعثر المطلب، لأن الإضافات يبعثر المطلب، راح أقرأ وما أقرأها كانت تروح، خلي تروح ما نحتاجها. ولذلك لإحتمال هذا التوجيه الأول، هذا التوجيه الأول لإحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ملاك حرمة شرب السم. أحسنتم، على بل لإحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع. شنو بالله ملاك حكم الشرع في الحرمة أو في الوجوب؟ أحكام الشرع شنو ملاكاتها؟ من المصلحة، هاي من متعلقة بما يعني هي بيان بالحقيقة لملاكات حكم الشرع، من المصلحة أو المفسدة اللي هي أيضا المصلحة والمفسدة التي هي ملاك حكم العقل، أيضا هي ملاك حكم العقل. هذا بيان لملاك حكم الشرع، بيان لما؟ لإحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع يعني المصالح والمفاسد على حاله في كلتا الحالتين، يعني موجود على حاله، يعني موجود في كلتا الحالتين، يا حالتين، حالة وجود الضرر وحالة عدم وجود الضرر في شرب السم. الملاك موجود، نحتمل ذلك، نحتمل ذلك. يعني الملاك الوحيد بالنسبة للحرمة مو هو الموت، لا، نتبعه للموت، ليس هو ملاك آخر، ملاك هو ملاك، ملاك مو ملاك، لا يوجد ملاكان، لا، ملاك واحد لكن ليس هو الموت، ليس هو الموت. لإحتمال أن يكون ملاك حكم الشرع على حاله في كلتا الحالتين، هم وجود الضرر وهم عدمه، وإن لم يدركه يعني الفاعل يدرك هو العقل مقدر، الهاء تعود إلى الملاك، وإن لم يدرك العقل هذا الملاك إلا في إحداهما، إحدى الحالتين، وهي حالة وجود الضرر. العقل أدرك وجود المفسدة التي تؤدي إلى الحرمة والقبح في حالة وجود الضرر، أما في حالة عدم وجود الضرر في شرب السم لم يدرك وجود ذلك الملاك مع أنه موجود في الواقع. هذا لإحتمال هذا تعليل لقوله لإحتمال الأولين، هذا لإحتمال ثانيا قال لإحتمال، مرة ثانية قال لإحتمال، هذا لإحتمال الثاني هو علة مالت لإحتمال الأول. ليش لإحتمال أن يكون ملاك حكم الشرع موجود حتى في حالة زوال الضرر؟ لإحتمال عدم دخل تلك الحالة، حالة الضرر، فيه في الملاك، لإحتمال أن حالة الضرر ليس لها دخالة في وجود ملاك الحرمة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، هذا لإحتمال الأول والتوجيه الأول بس، هاي أعطاه بس هذا السطر، أو احتمال، هذا معطوف على احتمال الأول، هذا هو التوجيه الثاني، أو احتمال أن يكون معه، مع ذلك المثال يقول أكو مفسدتين في شرب السم، وحدة الموت ووحدة في الملاك ثاني، أن يكون معه، مع الملاك الذي أدركه العقل، ملاك آخر بلا دخل لها لخصوصية الإضرار، لها خصوصية الإضرار فيه في الملاك الآخر الثاني أصلا، ليس لها أي تأثير عليه، وإن كان لها لخصوصية الإضرار دخل في الملاك الأول الذي اطلع فيما في الذي اطلع عليه فاعل اطلع العقل في الذي اطلع العقل عليه من الملاك، هذه الخصوصية. هذا التوجيه الثاني، والحمد لله رب العالمين. تجينا وبالجملة، هذا وبالجملة التلخيص، التلخيص غير لملمة، هذا التلخيص يزيد الموضوع تعقيدا. الحمد لله رب العالمين.